حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فأسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، إن ربي لا يخلف الميعاد. أما بعد، فننتقل من قصة سيدنا هود عليه السلام وعقاب قومه العاصين بعاصفة رملية غير عادية طمرتهم وقضت على الجنات والعيون والمياه المتدفقة والخضرة الدائمة التي كانت تعم منطقة هي الآن من أكثر مناطق الأرض جفافا وكحولا. فهاجر سيدنا هود عليه السلام بمن آمن معه إلى منطقة الحجر، وهي منطقة إلى الشمال الغربي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبيلة ثمود هم سلالة الناجين من قوم هود عليه السلام، بقية عاد، حينما هاجروا إلى الجزء الشمالي الغربي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصتهم تشبه تماما مسيرة البشرية عبر التاريخ. هم سلالة قوم صالحين، ولكنهم خرجوا على منهج الله وأشركوا بعد أن كانوا من الموحدين. وقد رأى هؤلاء الناجون مع هود عليه السلام كيف يتنزل عقاب الله سبحانه وتعالى على القوم العاصين، وبرغم من ذلك عصوا أمر ربهم فنزل بهم عقاب شديد. وجاء ذكر سيدنا صالح عليه السلام الذي بعث لهدايتهم عدة مرات في القرآن الكريم، تحول 9 مرات تقريبا. ويعتبر ثمود هم عاد الثانية لأنهم بقية الناجين من قوم عاد. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت هذه رسالة كل نبي وكل رسول بعثه ربنا تبارك وتعالى لهداية البشرية، لأن عبادة الله تعالى بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد كانت دعوة كل أنبياء الله من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وستظل دعوة التوحيد هي صورة الهداية الربانية للبشرية إلى قيام الساعة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الآية الكريمة تؤكد على أن هؤلاء القوم الذين جاءوا من أصلاب آمنت بسيدنا هود عليه السلام وتكونت على التوحيد الخالص، ولكن نزغ إليهم الشيطان فحرفهم عن منهج الله وأضلهم إلى عبادة الأوثان فأشركوا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أرسل إليهم سيدنا صالح عليه السلام. طبعا طلب من صالح علامة تشهد له بالنبوة والرسالة كأي قوم من الأخوان، ونعلم أن كل نبي وكل رسول قد أتاه الله تعالى من المعجزات الحسية ما يشهد له بالنبوة ويشهد له بالرسالة. وبالرغم من ذلك كان الذين يؤمنون قلة من الناس. يقول سيدنا صالح عليه السلام: ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية. طلبوا منه أن يوجد لهم ناقة حية من قلب الجبل من الصخر، والله لا يعجزه شيء. فدعا ربه فانشق الجبل وخرجت منه هذه الناقة. وكانت المنطقة التي يحيا فيها قوم ثمود منطقة غنية بالماء، غنية بالتربة الصالحة، غنية بالإنبات، منطقة يعني شديدة الخصوبة ولا تزال إلى يومنا هذا. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بعدم الشرب من مياه المناطق مناطق العذاب، وعدم الأكل من ثمارها، والتعجل في الحركة عند المرور بها، المنطقة لا تزال إلى اليوم غنية بالماء، غنية بالخضرة، غنية بالتربة الخصبة للغاية. قوم ثمود كانوا عتاة جبابرة، من أروع ما تركوه من ورائهم هذه النحوت للمنازل والبيوت والقصور في الصخر. هو الوادي عاشوا في وادي، فنحتوا جانبي الوادي بصخور يعني رائعة الجمال، نحتوا فيها بيوت وقصور طابقين وثلاثة، يعني تجد الدرج، البوابات، البلكونات أو الشرف، الأعمدة، الزينة على الأبواب، كل هذا نحت في الصخور. ليس هذا فقط، بل جاءوا بكتل صخرية كبيرة في قلب الوادي وبنوا منها قصور شامخة طابقين وأكثر من طابقين. ولذلك القرآن الكريم يقول: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. وجابوا هنا يعني جوفوا، يعني نحتوا، يعني شكلوا. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قصور ضخمة من كتل صخرية كبيرة جاء بها إلى بطن الوادي، وبنيت أو نحت فيها قصور بالدرج، بالشرف، بالشباب، النوافذ، بالغرف، بكل شيء منحوت نحتا في الصخر. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فكانوا قوم أشداء، وحينما طلبوا الآية من سيدنا صالح عليه السلام جاءت لهم الآية، انشق الجبل وخرجت هذه الناقة، فقال لهم: لكم شرب يوم ولها شرب يوم، أنتم تشربون ونسقون يوم والناقة لها يوم، حتى يختبرهم مدى صدقهم مع الله سبحانه وتعالى. وقال لهم: لا تقربوا هذه الناقة بشيء من الأذى. وعصوا أمر الله سبحانه وتعالى وعقروا الناقة، ويعني تحدوا نبي الله سبحانه وتعالى وأنذروه بالإخراج من المنطقة، كما يتم مع أي من الدعاة في هذه الأيام. فصبر عليهم سيدنا صالح حتى عقروا الناقة، فأنذرهم أن الله سبحانه وتعالى يتهددهم بعذاب منه، فتحدوا، فنزل عقاب الله سبحانه وتعالى بالصاعقة. والعقاب يسمى أحيانا الرجفة، ويسمى أحيانا الصاعقة، يسمى أحيانا الطاغية، الصيحة، وكلها تؤدي إلى نفس المعنى، الحدث الشديد الذي نزل بهؤلاء المكذبين فأماتهم وقضى عليهم كل في الحالة التي كان عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني مات كل إنسان على الحالة التي وجد عليها تماما. وهنا يعني أخرج بكم قليلا إلى واقعة قد لا تكون لها علاقة، قصة سيدنا صالح عليه السلام في جنوب إيطاليا، بركان اسمه فيزوف، بجواره قرية من القرى كانت أيضا من قرى المعاصي. ففار البركان وطمر رماد البركان القرية بأكملها، فتحجر الناس والحيوانات والنباتات بالهيئة التي كانوا عليها. وحينما أزيل الرماد، قرية اسمها قومبي ولا تزال موجودة كمتحف الآن يزورها الناس، فيجد الذين تحجروا في نفس الأوضاع التي كانوا عليها حينما فار البركان. الذي يسكر يسكر، والذي يقامر يقامر، والذي يزني يزني، والذي يسرق يسرق، والذي يأكل يأكل، والنائم على السرير نائم. وهي عبرة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي صورة تحاكي وتماثل ما حدث لقوم ثمود. يقول: فأصبحوا في دارهم جاثمين، مات كل منهم على الهيئة التي كان عليها، قضي عليهم بالكامل. ويختلف العلماء في تفسير هذا العقاب، هل هي رجفة معنى زلزال عنيف؟ لو زلزال كان دمر هذه المباني، ولكن لم تدمر. هل هي صاعقة من السماء؟ لو صاعقة كان بقيت آثار بعض الحرائق. هل هي إشعاع نووي كما قال بعض العلماء، شيء من الإشعاع الكوني الذي يقضي على الناس في الحال؟ ربما يكون شيء من ذلك، وقد تكشف الدراسة مستقبلا شيئا من ذلك، وإن كنا نؤمن بأن المعجزات لا تعلم. المعجزات أمر من الله سبحانه وتعالى بكن فيكون. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة القمر: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. تماما كما يتم اليوم مع أي من الدعاة والمصلحين، إذا دعا إلى شيء يهاجم أنه كذاب ومنافق وطالب شهرة وطالب مال إلى آخره. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ويقول له رب العالمين: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. يقول إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبه واصطبر. والخطاب لسيدنا صالح عليه السلام. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادى صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هشيم المحتضر النبات حينما ييبس ويجف، القش حينما يصنع منه حظيرة من الحظائر، فكانوا كهشيم المحتضر. هذا القش الأش الذي يتكسر من غير سهولة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. وجاءت هذه الخاتمة عدة مرات بعد رواية كل قصة من قصص هؤلاء الكافرين. ويقول رب العالمين: وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما هي الطاغية؟ سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. سميت الرجفة، سميت الطاغية، سميت الصيحة، سميت الصاعقة. وأحد الإخوة الكرام الذي قام ببعض تعليق على هذا الحدث وهو أستاذ كبير في الهندسة النووية، تخيل أنه شيء من الأشعة النووية التي قضت على الكل في الحال. والحقيقة أن هناك آبار في المنطقة وجد أن نسبة الإشعاع فيها عالية جدا، لكن أعود مرة أخرى وأقول أن المعجزات خوارق للسنن لا يستطيع العلم المكتسب أن يفسر منها شيئا. القرآن يقول في سورة هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ونقول يعني كل هذه المعاني تؤدي إلى فكرة القضاء على هذه الأمة الباغية المشركة التي عصت أمر ربها وتحدت نبيها ورسولها وقاومته مقاومة شديدة، فكان لابد أن يكون نهايتهم القضاء الكامل. ويسمى هذه المنطقة الحجر، ولعل أحد أسباب ذلك كمية الهائلة من الأحجار التي نحتت على هيئة بيوت وقصور في هذا الوادي. ولذلك يقول رب العالمين في سورة الحجر: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. كذبوا أنبياءهم وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. كلام معجز للغاية يصف واقع قائم إلى اليوم في منطقة الحجر أو منطقة مدائن صالح كما تسمى عليه السلام، ولها نظير في جنوب الأردن منطقة اسمها البتراء، والبتراء يعني الصخر تماما كما يسمى الحجر، وهي أيضا على نفس النمط من نحت الجبال على هيئة بيوت وقصور، والإتيان بكم كبير من الصخور في الوادي ونحتها على هذه الهيئة. نجى الله سيدنا صالحا والذين آمنوا معه، فلجأوا إلى مكة المكرمة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: ما عقبت أمة من الأمم بعذاب شامل كقوم عاد أو قوم ثمود إلا لجأ نبيها بمن آمن معه إلى البيت. ويقول صلى الله عليه وسلم أن بين الحجر الأسود وبئر زمزم قبور عدد كبير من أنبياء الله، منهم نوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم أن مسجد الخيف خلفه ساحة كبيرة، يقول أنها قبور في هذه الساحة قبور أكثر من 90 نبي من أنبياء الله. وتؤكد الآثار أنه ما من نبي ولا من رسول إلا وقد حج البيت، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على حقيقة كونية عظيمة مؤداها وحدة رسالة السماء، الأخوة بين الأنبياء. كما أننا نوحد الله الخالق فلا بد لنا أن نؤمن بأن رسالته البشرية واحدة، وأن هذه الرسالة انطلقت من مكة المكرمة وختمت في مكة المكرمة لكي يؤكد ربنا تبارك وتعالى على وحدة رسالة السماء. فكان أبونا آدم عليه السلام بعث في مكة المكرمة، كما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ليلتقي أول النبوة بخاتم النبوة، مؤكدا ربنا تبارك وتعالى بذلك على أن رسالة السماء واحدة وكلها الإسلام العظيم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويؤكد ربنا تبارك وتعالى على نفس المعنى وفي نفس الصورة بقوله العزيز: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولعل من أهداف استعراض القرآن الكريم لقصص عدد من أنبياء الله هو التأكيد على هذه الحقيقة، أن النبوة واحدة والرسالة السماوية واحدة، وكلها جاءت لتدعو الناس إلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد. وهنا في هذا المقام أؤكد مرة أخرى على أن قصة سيدنا صالح عليه السلام لم ترد إلا في القرآن الكريم، ولم يرد لهذا النبي ذكر في أي من الأوراق المنسوبة إلى عدد من أنبياء الله ورسله السابقين. وهذا أيضا مما يؤكد على صدق القرآن الكريم وعلى ربانية هذا الكتاب العزيز، ويؤكد على نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي ينازعنا عليها كثير من الأشقياء في هذا الزمن، فيتطاولون على رسول الله ويتطاولون على القرآن الكريم. وأؤكد مرة أخرى أن إشارة القرآن الكريم إلى مدائن صالح وإلى حقيقة أن هؤلاء القوم جابوا الصخرة بالوادي، يعني نحتوا الصخور في الوادي، حقيقة لم تكن معروفة لكثير من الناس في زمن الوحي ولا لقرون كثيرة من بعده. فهذه القصور كانت أغلبها مطمورة بالرمال ولم يكشف عنها إلا منذ سنوات قليلة. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة